إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، أعظم قضية يعيش لها الإنسان ويسألها الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا سرا وجهارا هي قضية الهداية، أن يهديه الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم وإلى المنهج القويم وإلى السبيل الواضح الذي تقوم عليه علامات الهدى ومنارات الاستقامة. ولهذا كانت الدعوة التي يسألها العبد ربه سبحانه وتعالى كل ركعة من ركعات صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعاء ما أوضحه، وابتهال إلى الله سبحانه وتعالى ما أعظمه، وضوح غاية الوضوح أن الله سبحانه وتعالى خلقك لهدايته، وعليه فإن أعظم ما يسأله العبد ربه سبحانه وتعالى الهداية. وهذا الدعاء على اختصاره إلا أنه جامع مانع، فلم يسأل عبد ربه سبحانه وتعالى صراطا مستقيما يهدى إليه مطلقا، وإنما يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى صراطا يجانب كل صراط، وسبيلا يجانب كل سبيل، وطريقا يباين كل طريق، فبضدها تتميز الأشياء، ولا يكون الإنسان واضح المسلك ولا مستقيم الدعوة إلا إذا كان على حق يجانب به باطلا، وإلا إذا كان على مجانبة باطل بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، متى ما استطاع إلى ذلك الإمكان. لهذا كانت الدعوة غاية الوضوح: اهدنا الصراط المستقيم. وما الصراط المستقيم؟ إنه صراط الذين أنعم الله عز وجل عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وما الصراط المستقيم؟ إنه الصراط الذي يجانب به العبد صراطين: صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. أما المغضوب عليهم فقوم عرفوا الحق ثم جانبوه، عرفوه ثم عادوه، عرفوه ثم كتموه، عرفوه ثم لبسوا الحق بالباطل، ولهذا استحقوا غضب الله سبحانه وتعالى. وأما صراط الضالين فإنه الصراط الذي كان عليه أصحابه حين عبدوا الله عز وجل بجهل وتركوا البصيرة في دين الله سبحانه وتعالى، فاخترعوا مخترعات وأحدثوا إحداثات ونسبوها إلى شريعة رب البريات، فكانوا ضالين في مسلكهم وفي منهجهم. فباختصار شديد، أعظم قضية تعيش لها أن تكون على الصراط المستقيم مجانبا صراط المغضوب عليهم والضالين، أن تكون على العلم والعمل مجانبا قوما علموا فلم يعملوا، ومجانبا قوما عملوا بلا علم. هذا باختصار أعظم قضية يعيش لها الإنسان، ولهذا فإنه لا ينفك عن سؤال الله سبحانه وتعالى لها، يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية في كل أمر من أموره، يسأل الله عز وجل الهداية في الأقوال فيكون قوله على وفق شريعة ربه سبحانه وتعالى، أن يهدى المنطق الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، وأن يكون على الهداية في الاعتقادات، فلا يعتقد إلا اعتقادا سالما خالصا من كل بدعة وانحراف، وأن يكون على هداية في العبادات، فتكون عبادته على وفق ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شرح لنا به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأن يكون على هداية في الأخلاق، فتكون أخلاقه مستقيمة على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، فينبثق من أخلاق الإسلام وآداب الإسلام شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا نظرت إلى أخلاقه فإذا هي تجسيد عملي لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء في آيات القرآن، أدبه القرآن بآدابه وأدبته السنة بآدابها، فكان على خير خلق إذا نظرت إليه، قلت هذا هو الإسلام في أخلاقه وآدابه. أيها الأحبة، خضم عظيم ومعارك طارية ورؤوس ترفع وأقلام تكتب وألسنة تنطق، كلها آثمة لأنها لم تنبثق من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعاليم القرآن. إن الثورات التي عاشها المجتمع الإسلامي في هذه الآونة الخطيرة وفي هذه الآونة الراهنة، ومنذ 5 سنوات تقريبا عاش العالم الإسلامي موجة من التمرد، تمرد على الحكام، تمرد على السادة، تمرد على أنظمة الدول، تمرد على المجتمع الذي يعيشون فيه، تمرد على الأمن والأمان، تمرد على كل شيء. وعاشت المجتمعات الإسلامية، كل مجتمع من هذه المجتمعات يحاول جهد طاقته أن يزيل حاكمه وأن يزيل رئيسه إلى أي سبيل الله أعلم. المهم موجة من الاضطراب، موجة من التمرد، موجة من الانطلاقة تحت مظلة الحرية والتعبير على الرأي. ولم يكن الناس يومها يعون خطورة الأمر، حتى صارت هذه البلاد الإسلامية مفككة هنا وهناك، مضطربة هنا وهناك، تبحث عن الأمن والأمان فلا تجد ذلك في ربوع أرضها ولا بين أبنائها. لا تسأل عن التكثير وامتداده، ولا تسأل عن التفجير وإحاطته وشموله، فلم تعد بلد من البلدان اليوم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى إلا وتعيش موجة من التفجير والاعتداءات هنا وهناك، حتى صار الناس يبحثون عن الأمن والأمان فلا يجدون ذلك. فلم يعد الإنسان يأمن على ولده، ولا يأمن على ابنته، ولا يأمن على زوجه، ولا يأمن على نفسه. يخرج ولدك من المدرسة إلى المدرسة، فإن عاد إليك سالما حمدت الله عز وجل على سلامته، وإن عاد إليك بقلب ينبض وبعين تطرف وعلى رجلين يمشيان قلت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من عباده. موجة من هذا التمرد عاشها الناس اليوم، وفي الحقيقة إن هذا التمرد ليس تمردا على الآخرين، بل إنه يعود إلى التمرد على نفسك. وعشنا هذا التمرد حتى انبثق هذا التمرد إلى تمرد أخطر، إلى تمرد أعظم. إن التمرد الأول به تفسد دنيا الناس، إن التمرد على الحكام، وإن الخروج على الحكام، وإن إحداث الثورات، وإن إحداث التفجيرات لا يذهب السعادة والأمن من دنيا الناس ويفسد عليهم دنياهم، فلم يعد الإنتاج سبيل، ولم يعد للعطاء محل، لأن الإنسان صار يبحث عن حياته كيف يحيا، عن حياته كيف تسلم له، لا عن إنتاجه ولا عن عطائه ولا عن إنتاجه في بلده كل هذا ذهب نتيجة هذا التمرد. الناس تعطلت مصالحهم، لا يستطيعون السير في معظم البلدان لأن ميادين فتحت، ولأن شوارع ملئت، ولأن طلقة طائشة لعله يصاب بها، أو لعلها سكينة آثم متمرد بلطجي تأتيه إذ يراوده عن بعض ماله أو بعض أمتعته. لكن كل هذا يفسد به دنيا الناس، ولا شك أن الإسلام جاء ليحفظ دنيا الناس وجاء ليحفظ دين الناس. فلم تكن الدنيا مطلقة في الإسلام، لم تكن النظرة إلى الدنيا نظرة إرجائية لا ينظر إليها الإسلام، ولكن الإسلام ينظر إلى أمن الناس في الدنيا وينظر إلى استقامة دنياهم، لكن بعد استقامة دينهم، لكن على وفق استقامة دينهم. فإن دنيانا لا تستقيم إلا بديننا، وإن دنيانا لا تساس إلا بديننا. لكن قامت حملة من التمرد في الآونة الأخيرة، ليس على الأوضاع السياسية ولا على الأوضاع الاقتصادية ولا على الأوضاع التعليمية والإعلامية، بل قامت موجة شرسة تحملها أقلام آثمة وقلوب فاجرة. قامت ثورة على الإسلام وثوابته، قامت ثورة على تراثنا الإسلامي الذي خلفه لنا الإسلام عبر قرون وقرون. لقد تشارك هؤلاء وإن ادعوا أسماء إسلامية، وإن ادعوا مظلات شرعية، وإن ادعوا أنهم يريدون أن يخلصوا الإسلام من مفاسد أبنائه ومفاسد حصلت عبر العصور من التعصب للأئمة والعلماء، هؤلاء يشتركون حذو القذة بالقذة مع الحملات الصليبية التي اجتاحت العالم الإسلامي. ولم يكن مراد تلك الحملات التي غزت العالم من قبل من تتار وصليبيين، لم تكن تلك الحملات قاصدة أرضا أو ثروات بالمقام الأول، وإنما قصدت تراثا شرعيا، إنما قصدت تراثا إسلاميا، إنما قصدت نتاج أمة بأسرها شرحت به كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فعمدوا إلى كتب المسلمين وإلى تراث المسلمين فألقوه في البحار والأنهار حتى سودت أحباره المياه. لقد كانوا يقصدون إلى هذا تماما، لأنهم يعلمون أن فصل الأمة عن تراثها لهو أعظم أمر تضرب به الأمة في الصميم. إنها معركة محاربة التراث، إنها معركة محاربة الرجوع إلى الأصول الشرعية الثابتة، إلى كتاب، إلى سنة، إلى صحابة، إلى أئمة أعلام. إن استطعنا أن ننجح، تلك الثورة قصدها هذا، إن استطعنا أن ننجح في فصل الناس اليوم عن دينهم الأول وعن تراثهم الأول وعن جماعتهم الأولى، استطعنا أن نحقق كل شيء، واستطعنا أن نوجد جيلا منفصلا عن دينه، أن نوجد جيلا منفصلا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ إذا أتت الدعوات الإلحادية فلا أحد يستطيع أن يعارضها، وإذا أتت الدعوات الإباحية فلا يستطيع أحد أن يوقفها، لأن حجر العثرة أمام كل دعوة إباحية وأمام كل دعوة إلحادية، إن حجر العثرة أن يقول رجل قال الله، قال رسول الله، قال أصحاب رسول الله، روى البخاري، روى مسلم. وما كنا نحسب أن روى البخاري إلى أي مدى تطلق مضاجع هؤلاء الملحدة، ما كنا نظن أن روى مسلم تصل إلى هذا المدى العظيم، إنها جيوش جرارة. وصدق السلف حينما وضعوا منهج حدثنا وأخبرنا، حين علموا أن حفظ الشريعة وأن حفظ الدين لا يكون إلا تحت مظلة التدقيق والتفتيش والتنقيب، سموا لنا رجالكم. فلما جئنا اليوم بمنهاجهم الأول لنسمي رجالنا، إذا بهؤلاء مخنثون، إذا بهؤلاء ليسوا رجالا. فلما صاروا نساء، بل تكرم النساء، لما صاروا مخنثين مع الاعتذار لهم إلى حين، بان أمرهم وفضح شأنهم. فكان لابد من الثورة على الإسلام وتعاليمه وعلى تراث الأمة وما فيه. إنكم تحاربون قوما ماتوا وما ماتوا، إنكم تحاربون قوما جفت أقلامهم ولم تجف ما كتبوه بأقلامهم. إنهم يحاربون بخاريا قد مات من 1100 سنة تقريبا، إنكم تحاربون أحمد وقد مات من نحو ذلك، إنكم تحاربون أئمة مضوا. لا زال في نظركم أن الذي يصدر الإرهاب اليوم وأن الذي ينتج داعشا اليوم والقاعدة وغير ذلك، إن الذي ينتج هؤلاء ويحركهم وربما اشترى لهم الأسلحة واتفق على صفقات، إنهم أناس ماتوا منذ 700 سنة أو منذ 800 سنة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ما كنا نعلم ولا كنا نظن أن هذا الصراخ العظيم على قدر هذا الألم الذي أحدثه أئمة الإسلام منذ عقود كانت ومنذ أعوام مضت، نعم إن تراث هذه الأمة سيبقى عاليا خفاقا يرفر في براياته. أتدرون لماذا؟ لأن الذي يرفع رايات هذا الحق ليس زيد ولا عبيد، ليس عمر ولا أحمد، ليس هذا ولا ذاك، إنما الذي يرفع راياته ويعلي شأنه ويعلي كلماته ويعلو بمن يعلوه بمن يعليه ويعلو بمن يرفعه ويعلو بمن يرقيه، إنه المنهج الذي لا يخفض ولا ينكس رأسه أحد، إنما هو الذي يرفع من رفعه ويعلي شأن من أعلاه. ولهذا نقول ونحن واثقون بملء أفواهنا وبقرارة نفوسنا وبانشراح صدورنا، موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم فلن تحدثوا شيئا، موتوا بغيظكم تحت قطارات التنوير التي تقولونها وتحت معارك التشكيك التي تبثونها، فإن دين الله عز وجل محفوظ، إن نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. هذه المعركة التي تمارسها وسائل الإعلام اليوم في شتى بقاع الأرض من الثورة على ميراث هذه الأمة وتراث هذه الأمة ودواوين الإسلام، لهي معركة شرسة حاقدة، أقلام تدعي الإسلام ولكن وراءها إنفاقات كفرية يهودية أو نصرانية شرقية أو غربية تمدها مدا وتنفق عليها الليل والنهار. والله يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إن هذه الثورة على القرآن وتفسيره وعلى السنة وعلومها لهي ثورة غريبة، إن دنيا الناس كادت تفسد بالثورات السياسية، وما إن كان ينام الناس على صوت مفرقعات أو طلقات أو تفجيرات إلا ويصبحون على نحو من ذلك، لكن الناس ما كانوا يحسبون أن تلك الثورة التي هي أعظم وهي الثورة على الدين، الثورة على الدين، الثورة على تراث المسلمين، الثورة على كتاب الله، الثورة على سنة رسول الله، الثورة على الأئمة العظام الذين حفظ الله عز وجل لنا بهم الدين ففسروه وفهموه فكان فهمهم القدوة التي ينبغي أن نقتدي بها والأسوة التي ينبغي أن نتأسى بها. قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي وغيره من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. ومن الجماعة؟ النبي والصحابة. فمن لم يكن دينه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو دين منحرف، دين ضال، كما أنه من لم يكن على دين موسى في عصره ولا على دين عيسى في عصره فإنه يكون منحرفا ضالا، ومن كان على دين موسى في عصره وعلى دين عيسى في عصره ف فإنه ولا بد إذا كان حيا الآن أن يكون على دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الأنبياء قد دلوا على رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالفرقة الناجية في كل أمة من الأمم هي الفرقة التي تتبع نبيها وتترسم خطاه وتقتدي به. فالأمة الناجية عند موسى هي من اتبع موسى عليه السلام، والأمة الناجية عند عيسى هي من اتبع عيسى عليه السلام، ليس من ألها ولا من عبده من دون الله عز وجل. والأمة الناجية عند محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة التي تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد دلنا القرآن على أن نتمسك بمنهج الأوائل. قال سبحانه وتعالى: فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوضح المنهاج والسبيل: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فجاءت هذه الثورة العارمة التي تتبناها وسائل الإعلام سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية، جاءت هذه الحملة الشرسة لتفصل بين هذه الأمة وبين تراثها الأول، بين هذه الأمة وبين منهاجها الأول. إننا حتى نحكم على شيء بأنه على الهداية أو الضلال نجدنا مضطرين إلى أن نستدل على ذلك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فما كان عليه النبي والصحابة فهو الدين، وما خالف ذلك فليس من دين الله عز وجل في شيء. إن هذه الثورة ينبغي أن تعيها الأمة الآن، نعم ينبغي أن تعيها الأمة الآن. وكل هؤلاء الذين يضربون تلك الثوابت ويفصلون بين الأمة وبين هذا الميراث العظيم، في الحقيقة هؤلاء دعواتهم إلحادية، دعوات زندقة، دعوات الحراف الخطيرة. لا ينبغي أن تفتح قناة على أحد من هؤلاء، ولا أن تسمح لشاشتك أن تشاهد أحدا من هؤلاء، ولا ينبغي أن تقول إنني أشاهد وأرى لأميز، إنني عندي الميزان الذي أستطيع أن أميز به هذا الضلال والانحراف. نقول اتق الله عز وجل في نفسك، واتق الله سبحانه وتعالى في دينك، فإن القلب ضعيف، نعم القلب ضعيف، ولا ينبغي لأحد قط أن يفتح أذنيه لهؤلاء الزنادقة والملاحدة الذين يتطولون وبلا خجل ولا حياء يتطولون على ميراث هذه الأمة وعلى أئمتها الأعلام. ذكر ابن البنا رحمه الله تعالى، وذكر ذلك أيضا اللذكائي، وذكر ذلك ابن بطة رحمه الله تعالى بالإسناد إلى عبد الرزاق إلى معمر أن ابن طاووس رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان جالسا يوما فجاء رجل من المعتزلة فتكلم أمامه فوضع ابن طاووس رحمه الله إصبعيه في أذنيه وقال لولد وكان معه، قال له يا بني ضع إصبعيك في أذنيك واشدد، ضع أصبعيك في أذنيك واشدد حتى لا تسمع شيئا من كلامه. أمره أن يضع أصبعيه في أذنيه وأن يشدد على ذلك حتى لا يسمع كلام الحراف ولا كلام ضلال ولا كلام المعتزلة ولا الزندقة ولا الإلحاد، كل ذلك يقاس على هذا. قال معمر رحمه الله تعالى يعني أن القلب ضعيف، يعني ابن طاووس أن القلب ضعيف، فلا بد أن نسد منافذ الباطل التي قد تنفذ من الأذنين إلى القلب فتفسد على الإنسان قلبه والعياذ بالله. وبنفس هذا السياق ذكر عبد الرزاق أيضا رحمه الله تعالى أنه لقي رجلا من هؤلاء فقال الرجل عبد الرزاق لقد علمنا أن المعتزلة قد خرجت عندكم وقد تكلمت كثيرا، قال نعم وإنهم ليقولون إنك منهم، أنت من المعتزلة، أنت من هؤلاء، أنت من المعتزلة. فقال الرجل له أي عبد الرزاق تعال إلى هذا الدكان، تعال إليه، تعال إليه أكلمك. قال لا، قال لا، قال لماذا؟ قال لأن القلب ضعيف وليس دين الله عز وجل لمن غلب. أي تعال أناظرك، تعال أحاورك. فأبى عبد الرزاق رحمه الله تعالى أن يدخل إلى الدكان معه لينواظره وليحادثه وليحاجه. لماذا؟ لأن القلب ضعيف. فإذا كان قلب عبد الرزاق يخشى عليه، وإذا كان قلب ابن طاووس يخشى عليه، وإذا كان قلب معمر يخشى عليه، ومن قبل إذا كان ابن سيرين يخشى على قلبه، وإذا كان أيوب يخشى على قلبه. وهي القلوب التي علمت كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فما بالكم بتلك القلوب اليوم التي ما تربت تربية صحيحة ولا استقامت على سنة حتى تحاكم كل انحراف إليها؟ فما بالكم لو استمعت هذه القلوب إلى أمثال هؤلاء المنحرفين؟ أيها الأحبة، قرار لا بد منه ألا تفتح تلفازك ولا قنواتك الفضائية على أمثال هؤلاء أبدا، لأن هؤلاء في الحقيقة لا يشككون في بخاري ولا مسلم، وإنما يشككون في دين محمد صلى الله عليه وسلم. إن المعركة على البخاري ومسلم ليست معركة على رجلين لكونهما رجلين، وإنما المعركة على البخاري ومسلم هي معركة على السنة، هي معركة على الإسلام. لا تظن أن هؤلاء حينما يبعدون الأمة عن البخاري ومسلم، لماذا البخاري ومسلم بالذات؟ لماذا؟ لأن كتاب البخاري ولأن كتاب مسلم هما أصح الكتب على الإطلاق، ولقد اشترط أصحابهما الصحة العالية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي دواوين الإسلام التي جمعت لنا الاعتقاد الصحيح والعبادة الصحيحة والأحكام الصحيحة والأخلاق الصحيحة والآداب الصحيحة والتفسير الصحيح والتاريخ الصحيح والسير الصحيحة. ربطوا لك الدنيا الصحيحة بالآخرة الصحيحة. لهذا فالطعن في البخاري طعن في الدين، والطعن في مسلم طعن في الدين. إن الذين يتكلمون عن أحاديث ضعيفة عند البخاري لا يريدون من وراء ذلك الغيرة على السنة، الحفاظ على السنة، تنزيه السنة من الأخبار الضعيفة. إنهم لا يعرفون شرط الصحيح ولا يعرفون شرط الضعيف، فكيف يتكلمون في بخاري ومسلم؟ إنهم يخالفون بذلك حكم أمة، لا نقول حكم شخص. إن الذي حكم على البخاري وإن الذي حكم على مسلم ليس رجل من الرجال حكم على مسلم له فشهد له بالصحة وحكم على البخاري فشهد له بالصحة، وإنما هو حكم أمة بأسرها منذ أن وضع البخاري صحيحا ومنذ أن وضع مسلم صحيحا. والأمة قد تلقت كتابي البخاري ومسلم بالقبول، ولقد نشأنا على ذلك وترعرعنا. ولو اختلفت الاتجاهات، شافعيا كنت أو مالكيا أو حنبليا أو حنفيا، كنت في هذه الجماعة أو تلك الجماعة، فإن الأمة قد اتفقت على قبول البخاري ومسلم، على قبول البخاري ومسلم وأحاديث البخاري ومسلم. لهذا أدرك أعداء الإسلام أصحاب التنوير، زعموا أصحاب هذه الثورة العظيمة التي لم تنشأ في 25 من يناير، وإنما نشأت منذ عقود مضت ومنذ قرون خلت. نعم، نشأت مع الاعتزال، نشأت مع أهل البدع والأهواء، نشأت مع الروافض حينما أعلنوا تكفير أصحاب رسول الله ليفصل الأمة بين ماضيها وبين حاضرها، لأن نقرة الشريعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كفروا الصحابة وضللوا الصحابة تثنى لهم أن يخلقوا منهجا عندهم في دول التشيع والرفض، في إيران، في لبنان، في سوريا، هنا وهناك، أرادوا أن يوجدوا منهجا ليس فيه روى البخاري لأنه كافر، ليس فيه روى أنس لأنه كافر، ليس فيه روى حذيفة، روى جابر، وإنما دينهم بنوه على الكذب وأسسوه على الكذب وأصلوه على الكذب. فلما ضربوا الصحابة تثنى لهم وضع منهج شيطاني. نعم، إن هذه الثورة ليست في 25 وليست هذه الثورة في 30 من يونيو، ولن تكون هذه الثورة معاصرة، وإن كان أشخاصها معاصرين، وإن كانت أقلامها أقلاما حديثة، لكنها ترجع إلى قرون مضت وإلى أعوام خلت من التمرد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذه الثورة هي التي وضعها الخوارج أول ما وضعوا، حينما كفروا أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاربوهم وكفروهم وقتلوا منهم من قتلوا، وفصلوا الأمة عن ميراثها العظيم وعن أصحاب نبيها صلى الله عليه وسلم الذين مدحهم الله عز وجل في كتابه، والذين نقلوا لنا الشريعة نقلا صادقا نقلا عظيما. فاستطاعت الخوارج أن تضرب هذا الأصل، واستطاعت الروافض أن تضرب هذا الأصل، ثم جاءت المعتزلة بعقلياتها الفاسدة وبآرائها الكاسدة، جاءت المعتزلة ليمارسوا الضلال والانحراف. والثورة على فهم القرآن والسنة، على فهم القرآن والسنة، فتأولوا التأويلات الباطلة وأدخلوا العقول وحكموا النصوص إلى العقول، فصارت النصوص في خندق في قفص الاتهام، ولا يقبل نص إلا إذا نطق القاضي المعتزلي بقبوله. فإذا نطق القاضي المعتزلي بقبول هذا النص قبلناه. لا بد أن يمر على العقل أولا، لا بد أن نفهم النصوص بعقولنا، فلقد خلق الله لنا عقولا عقولا لتحكم على النصوص. هكذا أصلوا أن العقل يتقدم النقل، وأنه لا يقبل قول على الإطلاق، ولو قاله النبي ولو رواه البخاري، إلا إذا مر على العقل أولا، وإلا إذا حكم به قاضي العقل أولا. ومنذ أن وجدت مدرسة الاعتزال وحصل الفصل بين الأمة وبين فهم ساداتها، إذن كل طائفة حاولت أن تفصل. فهذه الدعاوى الموجودة الآن، هذه الدعاوى التي ترونها الآن على الأئمة الأربعة، على الإمام أبي حنيفة وعلى الإمام مالك وعلى الإمام الشافعي وعلى الإمام أحمد، على المحدثين، على الإمام البخاري وعلى الإمام مسلم، إنها لدعوات آثمة تواصل تلك الدعوات الفاجرة الآثمة التي كانت وبدأت في أول الإسلام في عصور الصحابة رضوان الله عليهم، ولا زالت تلك الدعوات إلى الآن. فأمثال هؤلاء الأشخاص هم لا فرق، هم الأشخاص الذين أعلنوا التمرد في عهود مضت، هم أبناء الخوارج، هم أبناء الروافض، هم أبناء المعتزلة، هم أبناء أصحاب الأهواء والفتن والضلالات. ولقد استغلوا في ذلك انحراف الجماعات الإسلامية، انحراف من انتسب أيضا إلى الدعوة إلى الإسلام انتسابا فاسدا، انتسابا منحرفا، فصاروا يعبرون عن الإسلام التعبير الفاسد، التعبير المنحرف. فنشأت هذه الجماعات الإسلامية تحت مظلة جماعة التكفير والهجرة، تحت مظلة الجماعة الإسلامية، تحت مظلة جماعة الجهاد، تحت مظلة جماعة الإخوان المفسدين، تحت مظلة جماعة التبليغ، تحت مظلة حزب النور. هذه المذاهب وهذه الجماعات لما مثلت الإسلام تمثيلا سيئا في كثير من أحكامه وفي كثير من أصوله، روجوا لهؤلاء وأعطوا لهؤلاء فرصة، حتى إن بعضهم من هؤلاء المغرضين الذين يعلنون الحرب والثورة على أصول الإسلام وثوابته وعلى ميراث الأمة، لما كانوا يطالعون داعش وقتل داعش وذبح داعش كان يقول بملء فيه: هذا الذي قلت لكم، هذا هو الإسلام الدموي، هذا هو الإسلام الإرهابي، هذا هو الإسلام الذي جاء به البخاري ومسلم وابن تيمية وابن عبد الوهاب. فأعطوهم مصوغا لأن يطعنوا في الإسلام ولأن يحاربوا الإسلام. فنحن الآن في مأزق خطير بين أصحاب لحى لا يستطيعون تمثيل الإسلام تمثيلا صحيحا، وبين زنادقة وملاحدة على القنوات الفضائية يستغلون هذه الثغرات وتلك الأخطاء والانحرافات ليضربوا في صميم الإسلام، ليضربوا في أصل الشريعة، ليضربوا في ثوابتها. فصرنا الآن نتكلم عن ثوابت، نتكلم عن ثوابت في الشريعة، نتكلم عن أصول في الشريعة. الآن لسنا في حاجة إلى دين وضعه لنا البخاري ومسلم، إلى دين وضعه لنا الأئمة الأربعة، إلى دين وجد في هذه الكتب لابد من الثورة على هذه الكتب. لابد أن نقول البخاري ارحل ارحل ارحل. لابد أن نقول المسلم كذلك. لابد أن نقول تراث المسلمين ارحل. أن يقال للشريعة ارحل. أن تقال لكتب المسلمين. أن تقال لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الذي أدت إليه تلك الثورات وأدت إليه تلك النعرات. نعم أدت إليه تلك الثورات والنعرات وخدمهم وخدمهم وبعمق تلك الجماعات المنحرفة، خصوصا الجماعات التي أصحابها ملتحون، خصوصا الجماعات التي أصحابها لهم ثياب يقصرون، الذين يقولون نحن سلفيون بغير أن يكونوا على منهج سلف الأمة، الذين نزلوا الميادين، الذين دخلوا وحولوا الشريعة الإسلامية حسب الأغراض وحسب الأهواء، وإن لله وإن إليه راجعون. ماذا يصنع الناس اليوم بين هذه الدعوات الآثمة هنا وهناك، بين هذه الدعوات المنحرفة هنا وهناك؟ أي يصدق الناس داعش الذين يقتلون ويسمون أنفسهم الدولة الإسلامية؟ أم يصدق الناس حزب النور الذي دخل وترك كل المسلمات والأصول والثوابت؟ أم يصدقون جماعة الإخوان التي تكيد لمجتمعنا وأمتنا الليل والنهار، الذين ينشرون مذهب حسن البنا ومذهب سيد قطب؟ ليس مذهب الصحابة، وليس مذهب الأئمة الأربعة، وليس مذهب الخلفاء الأربعة، وليس مذهب علماء الأمة، إنما يخدمون مذهبا واحدا في النهاية هو مذهب البنا أو هو مذهب سيد قطب. أم جماعة التبليغ التي لفت العمائم وحسنتها وجملتها ودعت على جهل وعلى غير بصيرة، يخدمون في النهاية دعوة مؤسسهم دعوة محمد إلياس؟ ماذا يصنع الناس اليوم؟ وإلى أي اتجاه يتجهون؟ مع من سيتجهون؟ مع أصحاب الميادين أم مع أصحاب الثورة على ثوابت الإسلام وعلى شريعة الإسلام وعلى أئمة الإسلام؟ أكنا نصدق أن يكون في مصرنا تلك البلد التي وطأها العلماء كثيرا، تلك البلد التي رحل إليها من أقطار معمورة من أجل طلب العلم عند أئمة وسادة عاشوا على أرضها ورووا من نيلها وترعرعوا تحت سمائها فأنتجوا علما عظيما؟ أكنا نصدق أن يقال على وجهات إعلامنا في مصرنا أن يقال دعوا البخاري اتركوا مسلما، دعوكم من الإمام الشافعي، دعوكم من الإمام أبي حنيفة، دعوكم من الإمام أحمد، دعوكم من الإمام مالك؟ أكنا نصدق هذا؟ إنها أعظم الثورة، تلك ثورة هي قاصمة الظهر. لهذا لا بد أن تواجه تلك الثورة بكل قوة وبكل حزم وبكل حزم، ونخشى أن تتسلط تلك الدعوات إلى قلوب شبابنا، فنسأل الله عز وجل أن يحيل بين هؤلاء وبين ما يشتهون، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا أعراضنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما إن تنقل من قناة إلى قناة ومن ميدان إلى ميدان إلا وتجد تلك الثورات قد اشرأبت أعناقها وقد علت ألسنتها بغير خجل ولا حياء. ونسأل الله عز وجل أن يمكن من تلك الألسن ومن هذه الأقلام سيف الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يسلط حاكمنا وإمامنا على هذه الألسنة وعلى هذه القلوب الآثمة وعلى هذه الصفحات المجرمة فيحاكمهم إلى الإسلام. فقد قام بعض الأمراء يوما ليحارب أمثال هؤلاء، وفي عيد الأضحى قال للناس: أيها الناس ضحوا ضحوا، أي اذبحوا الأضاحي، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد ابن درهم. فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا لما قال مقولة السوء في الإسلام ونسب رب العالمين سبحانه وتعالى إلى النقصان، قام فغار ثم نطق بكلمته تلك. لذا تلك الأقلام الآثمة الحاقدة الحاسدة وهذه الدعوات الفاجرة الغالية لا يرضعها إلا قوة الإسلام، إلا محاكمتها إلى شريعته ومنهاجه. ما إن نترك أمثال هؤلاء الذين يشككون في الأئمة الأعلام وفي دواوين الإسلام الضخام ليفصل الأمة عن ميراثها الأول، ليعيش جيلنا اليوم جيلا هشا ليس له ثابت يرجع إليه ولا إلى نص يتحاكم إليه، حتى يطالعنا فاجر من نوع آخر يعلن ثورته على ماذا؟ يعلن ثورته على الحجاب الشرعي. لم يؤلم هذا الرجل كثرة التبرج في الشوارع ولا كثرة التحلل، حتى إنك الآن لقل أن تجد امرأة مرتدية للحجاب الشرعي ارتداء شرعيا، ولكن انظر إلى هذا التبرج الذي لم يعد يخلو منه مكان. فنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات مائلات مميلات، عن خضوع القول لا تسأل، وعن ضرب بالرجل لا تسأل، وعن تبرج وسفور ما كنا نتخيل أن يصل إلى هذا المدى على قنوات وشاشات وفي جرائد ومجلات حتى في الإعلانات. فلم يبق إعلان إلا وفيه امرأة شبه عارية. لقد صارت أعين الناس اليوم تألف هذه المناظر الخليعة، تألف هذه المناظر الخليعة. من الطبيعي جدا أن ترتدي المرأة البنطار، من الطبيعي جدا أن تكون هناك شواطئ عارية، من الطبيعي جدا عند الناس أن تكون هناك مواقع تمارس الجنس جهارا نهارا، من الطبيعي جدا. صار الناس اليوم كل هذا مبذول لهم. المفترض أن الناس بما عندهم من إيمان وبما عندهم من أخلاق وبما عندهم من مبادئ تقوم الثورة على التبرج، أو تقوم الثورة على الحجاب، على تلك المرأة التي انبدت من شارع مرتدية حجابها الأسود. كل هذا أمر غريب. ومن تلك المرأة؟ إلى تلك المرأة التي كالشمعة في صحراء قاحلة مظلمة، أن تتوجه الأنظار إلى تلك المرأة ولا تتوجه الأنظار إلى ملايين النساء المتبرجات، أمر عجيب. في بلد العلم والإيمان أمر عجيب، في بلد النخوة، في بلد الرجولة أمر عجيب. إن التبرج والصفور وإن الخلاعة والخناعة لأمور تلفظها الغيرة، بغض النظر عن تهذيب الإسلام وأحكامه وشرائعه ونصوصه. من منكم توافق غيرته وتوافقه فطرته أن تكون امرأته سلعة معروضة يراها كل أحد على أجمل صورة وأبهى منظر، حتى إذا عادت إليه في بيته فإذا هو رجل من الرجال، فإذا عيناه عينان من الأعين الكثيرة. إن الإسلام، إن الإنسان يأبى بغيرته وفطرته، وإلا كان ديوثا. تعرفون يا إخواني من الديوث؟ الديوث هو الرجل الذي لا يغار على عرضه، الرجل الذي لا يغار على أهل بيته. في الجاهلية قبل الإسلام كانت المرأة لما كانت تطوف بالبيت عريانة، لأن هذا دين عندهم، ولولا الدين ما كشفت هذا العري بيد أنها مع هذا العري، كانت تضع يدها على فرجها، على فرجها، وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا فلا أحله. لقد كانت تخاف على ذلك، ولولا أنها كانت تتعبد بالطواف عريانة ما طافت. إن الغيرة تمدح في الرجل أيا كان، أما الرجل الديوث الذي لا يغار على أهل بيته فتلك مصيبة عظيمة.
فليعلن البراءة من الرجولة، إن كل رجل لا يغار على بيته ولا يغار على حريمه، فيضع الضوابط في النظرات، في اللقاءات، في الكلمات، في الخروج والدخول. إن الرجل إذا لم يضع ضابطا في ذلك فاسمحوا لي إنني أعتذر عن رجولته ولا أدعيه رجلا أبدا. إن الرجل يعرف بالغيرة، حينما نرى هذا، حينما نعلم هذا ونرى هذا التبرج والصفور الذي ما هو إلا من بناتنا ونسائنا، حينما نرى هذا والمفترض أننا نقوم وتتحدث منابرنا عن الحجاب الشرعي، أيها الناس، أيها الرجال، حجبوا النساء، حجبوا النساء، عودوا بالنساء إلى البيوت على وفق تعاليم الإسلام. لكن للأسف الشديد تطالعنا الصحف والمجلات والقنوات والإعلام، تطالعنا بهجمة شرسة. انتظروا، في الأسبوع الأول من شهر مايو سوف تقوم ثورة عارمة في مصر تتخلل الميادين، دعوة إلى نزول النساء إلى الميادين. لماذا؟ لماذا تنزل النساء إلى الميادين في أول شهر مايو؟ ثورة على الحجاب الشرعي، ثورة على الحجاب الشرعي. وينادي صاحبها الآثم الضال الأثيم: من منكن ستكون هدى شعراوي التي خلعت الحجاب في عام 1923 في ميدان التحرير؟ من التي تعيد إلى الأمة مجدها الذي أسسه هدى الشعراوي؟ من الذي سيعيد إلى الأمة هذا المجد؟ من الذي يعيد إلى الأمة هذا التراث؟ ليست دعوة. من الذي يعيد للأمة مجد خديجة أم المؤمنين، مجد عائشة أم المؤمنين؟ ليست دعوة إلى أن نعود إلى طريقة أمهات المؤمنين وإلى نساء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وإنما هي دعوة لنحيي ماذا؟ لنحيي التحرر. من هي المرأة التي ستنزل بالحجاب ثم تفسخه لتجعله تحت قدميها لتدوس عليه لتكون المرأة الثانية بعد المرأة الأولى هدى شعراوي حين خلعت الحجاب ووطأته بالأقدام في ميدان التحرير؟ أرأيتم كيف أخذتنا الثورات يا جماعات إسلامية، ثورات من أجل إصلاح البلد؟ أرأيتم كيف أخذتنا الثورات والنعرات والدعوات؟ لقد أخذتنا إلى هذا. ماذا أنتم فاعلون؟ ماذا أنتم قائلون؟ دعوة لرفع الحجاب، دعوة لرفع الحجاب، دعوة للتبرج والصفور، دعوة للزنا والخلاعة، دعوة ألا يكون هناك شعار إسلام، دعوة ألا تغطي امرأة وجهها وألا تستر امرأة شعرها، دعوة إلى الحرية الشخصية. وإذا كانت هذه الدعوة الآثمة ستنطلق في أول مايو، إذا كانت هذه الدعوة تدعو إلى ترك الحجاب فهي إلى الزنا والفجور. إنهم يريدون امرأة غير عفيفة، إنهم يريدون امرأة بلا ضوابط شرعية. دعونا، دعونا من هذا، كفى كفى، فإن في البيوت ما يكفيها اليوم، فإن في الأمة ما يكفيها اليوم من التبرج، من الاختلاط، من الصفور. إنها دعوات للمتاجرة بالمرأة، إنها دعوات للمتاجرة بالمرأة، تارة تحت المساواة بين الرجل والمرأة، المرأة كالرجل لابد أن تخرج المرأة تعمل كما يعمل الرجل، تترأس كما يترأس الرجل، من حقها الرئاسة، من حقها الوزارة، من حقها الإدارة. امرأة لها كيان كالرجل. هذا في الغرب، نعم، الذين يعيشون بلا شريعة ولا أحكام. أما عندنا وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أيا كانت هذه المرأة، ولو كانت عائشة رضي الله عنها لا تصلح عائشة لحكم مصر، لا تصلح عائشة لوزارة مصر، لا تصلح امرأة، لا يجوز أن تتولى امرأة ذلك. ولهذا قال أبو بكر، والحديث عند البخاري، لما وجد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يوم معاوية فقال أبو بكر: من معكم؟ قالوا: عائشة، عائشة رضي الله عنها. فقال ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إن هؤلاء الذين يريدون التسوية بين الرجل والمرأة لتكون المرأة في جميع الميادين التي تكون فيها الرجال. نحن لا نمنع من عمل المرأة إذا كان بالضوابط الشرعية، إذا كانت نساء مع نساء، إذا كانت البيئات الشرعية، فلا مانع من أن تعمل المرأة بهذه الضوابط، ولكن أن يفتح الباب على مصراعيه تحت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. لا لا، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله، وقال تعالى وللرجال عليهن درجة. إن هناك مجالات لا تصلح فيها النساء، أيصلح المرأة أن تشاهد في الجيوش؟ أيصلح المرأة أن تتولى الوزارات؟ أيصلح المرأة أن تكون قاضيا يحكم بين المسلمين؟ إن المرأة شهادة الرجل بامرأتين، شهادة الرجل بامرأتين، وما السبب؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فكيف تكون شهادة الرجل بالمرأتين فتنتقل المرأة لتكون حاكمة على الرجال؟ القاضي اليوم الذي سيحكم لك هو امرأة. ولقد أجلت القضية. لماذا أجلت القضية؟ أجلت القضية لأن القاضي قد حاض، لأن القاضي في ولادة، لأن القاضي في ولادة. تلك الدعوات للخروج على الحجاب بجعل المرأة كالرجل رأسا برأس دون مراعاة للشريعة، أن تقع هذه الدعوات في بلاد ديمقراطية كما يقولون، في بلاد ليس عندهم كتاب ولا سنة كما هو الواقع والحال، فلا تصلح عندنا، لا تصلح عندنا الذين عندنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الدعوة ضد الحجاب لهي دعوة تتمم الثورة على الأصول، الثورة على الإسلام، الثورة على الشريعة، الثورة على السنة. لقد صاروا يضربون السنة، لا نأخذ بخاريا ولا مسلما ولا سنة. نفهم القرآن بعقولنا، نفهم القرآن بأساليب عصرنا. احضروا هذه الدعوات وتلك الهجمات، احضروها يا أمة الإسلام، احضروها يا أهل مصر، فوالله إن هذا هو الإرهاب الحقيقي. نعم داعش إرهابية، نعم تنظيم القاعدة إرهابي، نعم تلك الجماعات التي تعمل في حقل مصرنا كلها جماعات إرهابية ضلالية، لأنها انحرفت عن السنة ببعد كثير أو ببعد قليل. لكن إرهابا آخر هو الإرهاب الأبيض، هو الإرهاب السهل، هو الإرهاب الذي يلتفت إليه كثير من الناس، إرهاب على الإسلام، إرهاب على القرآن، إرهاب على السنة. هذا الرجل الآثم يقول ليس يوجد دليل في القرآن يدل على الحجاب، يأمر بالحجاب، يجعل الحجاب فرضا. نقول له فماذا تقول في قول الله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن؟ ماذا تقول في قول الله يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين؟ ماذا تقول في قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخر ذلك؟ ماذا تقول في قول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حينما قالت في حادثة صفوان، قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب؟ ماذا تقول في قول النبي إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين؟ كل هذا لا يدل على الحجاب، كل هذا لا يدل على تستر المرأة. قالت عائشة رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آيات الحجاب شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يتفجع وإن الجلد لا يقشعر من تلك الدعوات الآثمة التي يتولاها محمد وعلي وإبراهيم وأحمد، لا يتولاها يهود ولا نصارى توليا مباشرا، إنما يتولاها هؤلاء. هؤلاء هم التحريريون الإفساديون الإباحيون، هؤلاء الذين يريدون أن يعيشوا بلا دين ولا قرآن ولا سنة. فتنبهوا لهم، ليس هذا هو الفكر الذي يقبل، ليس هذا هو الذي يقال. الإنسان حر في التعبير عن رأيه، الإنسان حر في التعبير عن طريقته. احذروا هذا يا إخواني. الكتاب ليس تعبيرا، السنة ليست تعبيرا، القرآن ليس تعبيرا. القرآن والسنة أحكام واجبة الاتباع، لا تعرض على طاولة المناقشات. الكتاب والسنة أحكام شرعية، دين لا يقبل المساومة، لا يقبل الثورات، لا يقبل الخروج في الميادين لإعلان الثورات على مبادئه. دعوا القرآن والسنة، فهما خطان أحمران فهمهما أئمة أعلام. فأيما رجل رأيتموه على الشاشة يحذر من الأئمة الأعلام، فاعلموا أن دعوته ضلال، بل إلحاد، بل زندقة. أسأل الله عز وجل أن يكبتهم، وألا يرفع لهم دعوة ولا راية ولا تعبيرا ولا رأيا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يخلي مجتمعنا منهم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفق الدعاة إلى الله عز وجل في كل مكان على مواجهة هذا الإلحاد وتلك الزندقة وهذه الإباحية أينما كانت. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظ علينا مصرنا، وأن يحفظ علينا أعراضنا، وأن يحفظ علينا أموالنا، وأن يحفظ علينا أبناءنا، وقبل ذلك كله أن يحفظ علينا ديننا وشرعنا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.